عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. We are about to begin our eighth session in the study of the fiqh of Islam, fiqh and the asool of our religion, with فضيلة الشيخ أبي الحارث علي حسن علي عبد الحميد الحلبي حفظه الله فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن إخواني في الله من دروسنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ودرسنا اليوم في صلاة الجمعة وصلاة العيدين، وبهما نختم كتابي الطهارة والصلاة. وكم كنت أود أن يكون هذا اليوم ختما لربع العبادات كله، فهذا ما سيكون منا في درس المساء مع إخواننا الناطقين باللغة العربية، إذ إننا سنختم درس الحج، وبالتالي نكون قد ختمنا العبادات كلها. وبالتالي فإن وقوفنا مع إخواننا الناطقين باللغة العربية سيكون عند كتاب البيوع، وهو أول كتاب أو أول ربع المعاملات. وهذا اليوم هو اليوم الأخير من أيام هذه الدورة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يكون قد كتب لنا الأجر والنفع والفائدة والفقه في الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. نقول: أما قوله كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة فهذا صحيح، فلا فرق من حيث الأصل بين الجمعة والجماعة، إلا بما ورد به الدليل المفرق. أما قوله إذا كان مستوطنا ببناء فليس هذا دليلا، أو فليس على هذا دليل، ولا حجة لمن قال بهذا القول مفرقا به بين الجمعة والجماعة، فالأصل عدم قبوله. وقصده بمستوطنا ببناء أن يكون في قرية أو في مكان معروف أن هذا مكان يستوطنه الناس، وهذا كما قلنا لا دليل عليه. فلو خرج جماعة من المسلمين في نزهة إلى خلاء من الأرض أو إلى حديقة عامة فليس فيها استيطان ولا بناء، فهل نقول بأنه لا يجوز لهم الجمعة؟ هذا لا دليل عليه. قال: ومن شروطها فعلها في وقتها، وهذا صحيح أيضا، بل هذا شرط كل الصلوات. ثم قال: وأن تكون بقرية، وهذا الشرط كسابقه لا دليل عليه ولا حجة له. قالوا: أن يتقدمها خطبتان. فنقول: نعم، هذا هو الصواب. وننبه ها هنا أن بعض الناس في خطبتي الجمعة يجعل الخطبة الأولى خطبة والثانية مجرد دعاء أو كلام متكرر فهذا غلط. والصواب أن تكون الخطبة الثانية كالخطبة الأولى دعاء تعليما وفقها وربطا للناس بالكتاب والسنة. نعم.
Our beloved Sheikh, teacher, and elder, Al-Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Halabi, began by praising Allah subhanahu wa ta'ala, sending the salah and the salam to Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he continued by bearing witness that there is no God or deity worthy of any type of worship except Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is a slave and final messenger. He continued by saying that he whom Allah subhanahu wa ta'ala guides, none shall misguide, and he whom Allah subhanahu wa ta'ala misguides, none shall bring to guidance. He continued by saying, surely the best of words are the words of Allah, and the best of guidance is that of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and surely the worst of all matters in religion are those that are newly invented or innovated, for every newly invented matter in religion is a bid'ah, an innovation, and every bid'ah is a dalala, a misguidance, and every misguidance leads to the fire. He continued by saying, Amma ba'd, this is our eighth and final session with you in our seminar that has been held at Masjid Ahl al-Qur'ani wa Sunnah in Queens, New York, which we ask Allah subhanahu wa ta'ala to have been a great benefit and a source of reward for ourselves and you. He continued, today we will be discussing the last part of our discussion revolving around the fiqh of ibadat. We will be discussing with you al-jumu'ah, its importance, and al-eidain, the prayer of the two eid. And this will be the final segment. He also notes to us that those who are in the Arabic section or in the Arabic class, they have finished this and they have gone through all the way up until today, inshaAllah. They have finished all the way up to Al-Hajj in their discussion. The Sheikh says, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this a source of benefit, a source of reward, a source of fiqh in our religion, hoping for what the Rasul sallallahu alayhi wa sallam has said. He whom Allah subhanahu wa ta'ala wishes for him goodness in this worldly life or in the hereafter, he whom Allah subhanahu wa ta'ala wishes for him goodness, he gives him a firm understanding of this religion. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to be from those and amongst them. He continued by saying, the author, rahimahullah, states, Salatul Jumu'ah, the chapter of Salatul Jumu'ah, and for those following in the book, page number 38. Anyone, the author states, anyone who is required to pray the jama'ah in the masjid is required to pray Salatul Jumu'ah. All the rulings that we discussed with you about the prayer of jama'ah, having to go to the masjid to pray the prayer, all those rulings are equal and the same for those who are required to pray Salatul Jumu'ah. Especially, the author states, and it is required that it is to be prayed in a city or in a place that is populated. Here the Sheikh pauses and says, there is no proof that Salatul Jumu'ah must be prayed or led in a place where there are people who are living or it's a populated city. For if a group of brothers who had been visiting a park or something of this nature, it is still required for them to pray Salatul Jumu'ah as long as they were resident and they were not in a state of travel. So they can establish the Salatul Jumu'ah not in a populated area, it can be in a park or so forth. The Sheikh continued by saying, and from the shurut, from the requirements that are outside the Salah, from the shurut, is that it is to be prayed at a specified time. You can't pray before a specified time. Second, that it is to be in a city. And this, the Sheikh says once again, there is no proof for it. And that the prayer, it is to be preceded by two lectures, two khutbah. The Sheikh here paused and stated, many people fall into error when they give the khutbah. They make the first one an admonition and a second one for dua. And this is something that was not known at the time of the Rasul. Each of the two khutbahs should be full of knowledge. You should admonish the people, tell them to fear Allah in both of the khutbahs. The second one should not be reserved just for the dua and the salah on the Nabi ﷺ. It should also contain some benefit for the people to learn from, and so forth. Yeah.
وقال المصنف رحمه الله وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. هذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقتها. كان يتفاعل مع الخطبة ويتأثر فيما يعلم الناس به ويبين لهم بأحاسيسه ومشاعره برأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. ليس ذلك مجرد كلام يقال ولا ألفاظ تحكى، وإنما كلام يصدر من القلب ويصل إن شاء الله إلى القلب. يقول صبحكم ومساكم حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، أي كأنما هو ينذر الناس من عدو قد يأتيهم صباحا أو مساء يفاجئهم. وهكذا الموت، وهكذا نهاية الحياة التي يجب أن يستعد لها المسلمون بأعمال صالحة وببعد عن كل ما فيه مخالفة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية أخرى عند النسائي في سننه، وكل ضلالة في النار، أي صاحب الضلالة في النار. رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية أي بعد ذلك يقول بصوت عال. وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم، أي علامة من علامات فقهه في الدين. فالأصل في الصلاة أن تكون طويلة، والأصل في الخطبة أن تكون قصيرة. وهذه الخطبة القصيرة لا يكون فيها كأصل إلا كتاب الله وكلامه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه. أما أن تكون الخطبة كلاما عاطفيا إنشائيا يكرر فيه ويعاد ويكرر به ويزاد، فليس ذلك من علامات الهدى ولا الفقه في شيء.
The Shaykh Hafidhahullah continued by stating, عن جابر، جابر رضي الله عنه وارضاه، he narrates that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, when he would give the khutbah, his eyes would become red and his voice would be raised and his anger would be pronounced. It would seem as if he was warning the people who were listening of an army that is about to attack, saying to them, they will attack you day and night. And here the Shaykh says, this description, what the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was warning about was death. Because at that time, this is of the most significant thing, that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was warning the people about the inevitable state of death, where they will meet Allah subhanahu wa ta'ala. And he would say sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd, and as to what follows. And this statement is something that is preferred because it pauses and shows a differentiation from the introduction to the main body of the talk. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. The Rasul ﷺ would say, the best of words are the words of Allah, and the best of guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the worst of all matters, in meaning in religion, are those that are newly innovated. And every innovated matter or every bid'ah is a dalala. And this is the narration of Imam Muslim. In the narration of Imam al-Nasa'i, and every dalala is in the fire, meaning the person who is practicing it will be deserving of the fire. And in another narration of Sahih, in the book of Sahih Muslim, that when the Rasul sallallahu alayhi wa sallam would give the khutbah on the day of Jumu'ah, he would praise Allah and he would glorify him. And then he would say after that, after praising Allah, and his voice would become raised, and the narration stops there. In another narration, the Rasul sallallahu alayhi wa sallam would say, the one whom Allah guides, none shall misguide. And the one whom Allah misguides, none shall be able to guide. And also, we see that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he used to say, the length of a person's prayer and shortness of his speech is a sign of his deep understanding of religion. Meaning, and that hadith is narrated by Muslim, meaning that in the short words, in the short sentences he uses, they contain so much meaning that he doesn't have to spend hours discussing it. And he can lead the salah with length because he has memorized much of the Qur'an. So it shows his immense knowledge of the religion in speaking little words and giving such a large understanding and meaning while leading the salah in a long recitation. Also, it is mustahab that the person who gives the khutbah, that he is to stand upon a mimbar, upon a pulpit.
ثم قال المصنف رحمه الله ويستحب أن يخطب على منبر. أقول وهذا المنبر الأصل فيه أن يكون كمنبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أقره، وهو أن يكون ثلاث درجات من غير زخارف ولا غلو ولا تكلفة مادية باهظة. أما جعل المنبر عاليا مرتفعا أو طويلا يقطع الصفوف فهذا مخالف للسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. قال فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن. فالسنة للإمام أن يخرج من بيته إلى المنبر مباشرة ثم يجلس مواجها للناس مستقبلا إياهم ثم يسلم قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس ويؤذن المؤذن. إذن المؤذن يؤذن بعد جلوس الإمام، وبالتالي فما يصليه بعض الناس مما يسمى سنة الجمعة القبلية لا أصل له في السنة النبوية، بل هو من المحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عصره إلا أذان واحد، وفي عصر عثمان أحدث أذان آخر لكنه كان قبل الوقت، وللإعلام والتنبيه والتذكير، وذلك لعلة هي تفرق البلدان المساكن وتباعد الناس، وهذه العلة اليوم منفية. فالأصل أن يكون الأذان واحدا لا غير. قال ثم يقوم فيخطب خطبة يعلم الناس فيها دينهم ويفقههم فيما يصلحهم في أمرهم. ويسن له في نهاية هذه الخطبة كما ورد في صحيح ابن حبان أن يقول أقول هذا وأستغفر الله لكم. أما ما يزيده بعض الخطباء من قوله فاستغفروا الله، فهذا لا أصل له. والجلسة التي يجلسها الخطيب بين الخطبتين الأصل فيها السكون والسكوت والراحة دون ما دعاء ولا ذكر، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية والحال فيها كما قلنا أن تكون أيضا تعليما وفقها، لا أن تكون مجرد كلام يكرر ويعاد ويزاد.
The Shaykh continued by saying, and then he sallallahu alayhi wa sallam, it is mustahab for us to follow his example by standing upon the minbar if we are giving the lecture, to stand upon a pulpit. And the Shaykh pauses and says that the pulpit should be in accordance to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the sunnah is that the pulpit, it is not to be more than 3 steps, and it is not to be expensive or extravagant or have intricate designs and things of this nature. Also, that the minbar, it should not be high or that it is long so that it would cut into some of the lines that are established, meaning that it's so long that it cuts 3 or 4 of the front line. This is something that is obviously bid'ah, for all of us know that the Rasulullah ﷺ says, the one who completes a line, Allah subhanahu wa ta'ala shall bring him close to him. The one who purposefully cuts the line, Allah subhanahu wa ta'ala shall cut him off or distance him. Also, we see that when the person stands on the minbar, he is to turn towards the people, and he used to, sallallahu alayhi wa sallam, say, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. He would greet them. Here in your book, there's an important point for those of you who are following along. On page number 39, in the second sentence of the book, meaning the first paragraph, you see there's a word that says لم يجلس. It should be ثم يجلس. He would sit instead of he would not sit. And this is in the Arabic book, page number 39. There's a printing error. He would sit instead of he would not sit. I will write it on the board when the Shaykh begins his discussion so you could be able to correct it, inshaAllah ta'ala. So after he would turn to the people and say, assalamu alaykum, he would sit down, and the mu'adhin shall stand, and this is the first and only adhan, the mu'adhin would stand and make the call to prayer. Then he sallallahu alayhi wa sallam would stand up, and he would begin his khutbah. And then after finishing the first, he would sit down, and then he would stand up after a short intermission and continue with the second khutbah. And the Shaykh says, we described to you that both khutbahs should be full of knowledge. The second one should not be exclusive for dua or things of this nature. There should be an admonition given. And then the prayer, it is to be called. The Shaykh points out that in the khutbah, after the imam finishes the first khutbah, it is sunnah for him to say, I ask Allah to forgive you. But it is not permitted to say, so ask his forgiveness. فَاسْتَغْفِرُوا, this word, it was not done by the Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So therefore the imam, he would say after the first khutbah, these are the words I leave you with, أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, and I ask Allah for forgiveness for you, for myself and you. He would not say, فَاسْتَغْفِرُوا, you too turn to Allah and ask for forgiveness. This was not said by him, sallallahu alayhi wa sallam. And then he would continue, he would stand up with his second khutbah. The Shaykh points out an important point in regards to the adhan that was given. We mentioned to you that it was only one adhan, and it remained so until the time of Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa arda, And then due to the large amount of people and the spread of the people away from the masjid of the Rasul sallallahu alayhi wa sallam in Al-Madinah, there was a need to have another call made. But the first call, it used to be made in one of the marketplaces away from the masjid, and it was much before the time of the salah, and that call was a warning call that within an hour or so you are to be ready to come to the masjid to hear the call to prayer. And this is something that is no longer needed because all of us know the set time for Jumu'ah. There's no need for us to have a second adhan. Therefore, the only adhan that is to be done, it is the adhan after the imam stands on the minbar and says, "Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh." The muadhin is to stand and call the people to prayer.
قال ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة وصلاة الجمعة صلاة جهرية وفي هذا دليل أن الأصل في الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وليس الأمر متعلقا إذن ب اجتهادات عقلية أن صلاة الجهر إنما أمرنا بها حتى أو إنما أمرنا بها لأن المشركين يكونون قد ناموا كما يقال فأذن بالجهر هذا خطأ فهذه صلاة الجمعة يجهر بها فالأصل إذن صلوا كما رأيتموني أصلي قال يقرأ في الأولى بسبح سورة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية أو هذا هو الاختيار الأول إما أن تقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية أو بالجمعة والمنافقون واختيار الثاني أن تقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون وبعض الناس قد يستطيلون هذه القراءة فيقرؤون بشيء من سورة الجمعة وشيء من سورة المنافقون وهذا خطأ إما أن تقرأ كلها وإما أن لا تقرأ أما الاقتصار هكذا على بعض دون بعض فليس من السنة في شيء قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وفي مسألة غسل الجمعة خلاف بين أهل العلم فبعض يقول هو واجب وبعض يقول هو مستحب والأولى أن يغتسل وإن لم يكن ذلك واجبا قال ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فمن عموم تفسير هذه الآية يؤمر المسلم بلبس أحسن الثياب ويختار أو يختار من هذه الثياب الحسنة ما هو أقربها للسنة وما هو أكملها في ستر العورة وفي التجمل المشروع ويبكر إليها لا أن يكون من المتأخرين لأنه كلما بكر المسلم كلما نال أجرا أوفر وكأنما قدم لله ما يكتب له الله فيه أجره
Sheikh continued by saying, after the two khutbahs have been finished, the imam, he is to begin to lead the salah and he is to lead a two rak'ah prayer that is to be read out loud. And here the Sheikh says, the reason it is to be read out loud is very simple, because the Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, pray as you have seen me pray. The simple reason. And he is to read in the first raqah with سبح اسم ربك الأعلى and in the second raqah هل أتاك حديث الغاشية سورة الأعلى والغاشية or he may read in the first raqah سورة الجمعة And in the second raka'ah, al-munafiqoon. So it's either سبح اسم ربك الأعلى والغاشية or الجمعة والمنافقون. The Sheikh gives us an important point by saying the action that is done by some people where they read part of each surah is incorrect. Either you read the surahs that were assigned by the Rasulullah SAW and that were practiced by him, or you do not read them. But to take only half of Surah Al-Jumu'ah and half of Surah Al-Munafiqun, this is something that is not permitted, and it is contradicting the Sunnah of the Rasulullah ﷺ. The Shaykh continues and says, it is mustahab for the one who is going to pray Salatul Jumu'ah that he is to perform ghusl, bathing. Here the Shaykh says that there is khilaf as to whether it is something that is wajib or mustahab. The Shaykh says, on any case, it is better for the person to take the shower and to bathe before coming. The person is also to put on perfume if he is a man. The man, he is to put on perfume when he is coming to the Jumu'ah. And he is to be dressed in the best of his clothing. Best of his clothing means that which covers himself the best, which is in accordance to the Sunnah of the Rasulullah ﷺ, which is clean, which doesn't necessarily mean the most expensive, and so forth. The Shaykh also continues by saying, and the person is to try to arrive to the Salah early. The earlier, the more the reward. The earlier, the more the reward that the person will derive.
قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أثناء خطبة الإمام لا يجوز لأحد أن يقول شيئا أي شيء لا أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر لا ذكرا ولا كلاما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء خطبة الجمعة لغوا فإذا رأى أحدا وهو يتكلم فإنما هذا المتكلم أتى منكر ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يقول له اسكت أو أنصت فإذا قال فقد لغى فيكونان مشتركين في اللغو وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له واللغو هو الكلام بالباطل وفي رواية ومن لغى فلا جمعة له أي إن جمعته غير صحيحة وفي لفظ في مسند الإمام أحمد ومن لغى فليصلها ظهرا أو فليصلها أربعا فهذا كله إشارة إلى أهمية الصمت والسكوت والسكون في خطبة الجمعة وأنه لا يجوز الكلام لا في ذكر ولا في قول في صغير أو كبير في قليل أو كثير فالأصل الإنصات والسكون والإقبال بالكلية على خطبة الخطيب ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصل ركعتين متفق عليه وهذا إشارة إلى أهمية تحية المسجد وأن تحية المسجد واجبة يجوز أن تصلى في أي وقت ولا كراهة فيها بل قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عاما قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز بهما هذا هو الصواب وأما ما يروى من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام فهذا حديث ضعيف جدا أما أنه فلا كلام نعم لأن الحديث يشهد لذلك كما ذكرنا أما أنه فلا صلاة فهذا غلط إذ تحية المسجد صلاة أما إذا قصد فلا صلاة أي نفلا مطلقا فنقول نعم، ومع ذلك فالحديث ضعيف جدا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
The Sheikh continued by saying, in the two authentic books, Bukhari and Muslim, it is reported that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, if you say to the person sitting near you, be quiet during the day of Jumu'ah, meaning during the khutbah of the Jumu'ah, wal imamu yaqtub, while the imam is lecturing, you have made lagw. And this means, it means that you have diminished some of the reward that you would be receiving. You have increased something in the discussion that should not be there. You have distracted people from the Jumu'ah. So therefore, even if you see a person speaking, you do not yourself break your attention from the Jumu'ah and say to the other person, remain silent. The Sheikh continues by saying, and one day a man entered on the day of Jumu'ah while the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was giving the khutbah, and he sat down without praying the two raka'at or tahiyyatul masjid. So the Rasul sallallahu alayhi wa sallam paused his admonition, turned to that man and said to him, have you prayed, meaning the two raka'ah? The man said no. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, stand up and pray them. This shows you the importance for praying the two raka'ah of tahiyyatul masjid, even if the imam is giving the khutbah. And the Shaykh has mentioned to us that you are not permitted to speak in the Jumu'ah. As for the hadith which says, there is a hadith or a so-called hadith that says, there is no salah, and there is no talking in the day of Jumu'ah, or in the time when the imam is giving the lecture. This hadith, there is no foundation for it, even if the meaning of half of the hadith is correct. Even if you are not allowed to speak, that part of the hadith, yes, it is correct. As for that statement, no salah, that is incorrect, it is not from the sunnah of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. You are to pray the two raka'at before sitting down. And this shows you that there is no karaha. You are to pray any time, tahiyyatul masjid, you come into the masjid, you are to pray them. There is never a time when you can say, I do not have to pray it, or it is not right for me to pray it. No.
قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. والعيدان أيها الإخوة هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس للمسلمين عيد غيرهما. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها، أي صلاة العيد، حتى العواتق والحيض. العواتق هن الحرائر، هن عفوا الإماء. والحيض، حتى العواتق أي الإماء، والحيض أي من كانت حائضا من النساء، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ليشهدن الفقه في الدين ودعوة المسلمين واجتماعهم وتآلفهم ومحبتهم في الله. ويعتزل الحيض المصلى، أي الصلاة، ولا يقصد بالمصلى هنا الموضع، وإنما يقصد الصلاة، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل موضع سجود، وهو الصلاة نفسها. وكذلك يعتزل الحيض المصلى، أي الصلاة، موضع الصلاة، لأن المصلى هو خلاء من الأرض، وبالتالي لا يقال فيه بأنه مكان يصلى فيه مثلا تحية مسجد أو شيء من هذا وذاك، حتى يكون هنالك اعتزال ومفاصلة، وإنما هو بيداء وخلاء من الأرض. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال،
أي إذا علت الشمس وارتفعت بمقدار ما تراه نحو طول رمح أي متر ونصف أو نحو ذلك إلى الزوال أي إلى أن تزول الشمس من كبد السماء قبل الظهر.
The Sheikh continued by stating the two prayers of Eid, the Salah of Eid. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam has ordered everyone, men, women and children, even concubines, women who are in their state of hayd, in their state of menstrual cycle, that they are all to come out and to partake into the joyous event and listen to the discussion that will be made in remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And as for the woman who is in her menstrual cycle, who is in her state of period, she is to come to the prayer, but she is to not pray the prayer itself. She is to listen, to partake in the enjoyment and in the festivities, but when the imam is leading the people in prayer, she does not pray along with them. Here the Sheikh gives us an important point to this word musalla in the statement that the woman, she is not to be near the musalla, meaning not to be near the place of prayer, meaning that she's not to be praying. She can remain in the vicinity where people are praying. We continue by stating that the Sheikh says that the place of prayer, it is something where she may be residing in because it is not a masjid, because a musalla, it is an open place where the people gather together specifically for the days of Eid and so forth, and there they hear the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and they learn about one another and greet one another. As for the time when Salatul Eid is to be prepared, it is when the sun is a meter's distance off the horizon. As we mentioned to you, the distance of a bow staff off the horizon to the point where it will reach high noon or its zenith. This is the time where Salatul Eid may be prayed. From after it has risen, or the dawn has arrived, once the sun reaches about a meter to what your perception would be above the horizon, all the way until it reaches its apex or its zenith, its noon period.
قال والسنة فعلها في الصحراء. لا يقصد في الصحراء أن يخرج الناس بما يشق عليهم ويتعذر ويتعثر، وإنما المقصود مكان فسيح بعيد عن البنيان بحيث يكون أدعى لجمعهم وأوسع لجماعتهم. وتعجيل الأضحى، أي من السنة أيضا تعجيل الأضحى، وذلك حتى يتسنى للمسلمين المبادرة إلى تعجيل ذبحهم الأضاحي، كما قال الله فصل لربك وانحر، وتأخير الفطر. وهذا التعجيل وهذا التأخير نسبي، ليس المقصود التعجيل المبكر أو التأخير الكثير، وإنما هو أمر نسبي. والفطر في الفطر خاصة، أي الفطر بأن تفطر وتأكل وتطعم في عيد الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا من باب الاستحباب حتى تأتي إلى الصلاة وأنت تشعر بلذة الفطر بعد شهر الصيام ولتعرف للعيد حلاوته. أما في الأضحى فالعكس، فيستحب أن لا تأكل إلا بعد أن تضحي لتأكل من أضحيتك.